الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولكم أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم مولاه ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: المستمسكون بسنتي عند فساد أمتي، أو قوم كثير في قوم قليل، أي قوم كثير إيمانهم وتقواهم بين قوم لم يعطوا من هذه التقوى ولا من هذا الإيمان الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة من يرضى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الإسلام عانى غربتين، غربة أولى وغربة ثانية. الغربة الأولى يوم أن نزل قول اقرأ على قلب الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، فتعجب الناس وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. تعجب الناس كيف نجعل كل الآلهة إلها واحدا، كيف نعبد ربا واحدا، هذا شيء عجاب. فكان الإسلام غريبا، قوم قليل عددهم، قليل مالهم، قليلة قوتهم، بين أناس سبحان الله من جحافل الشرك والطغيان والفسق والفجور. هذه هي الغربة الأولى. كيف دفع أجدادنا من الصحابة هذه الغربة؟ دفعوها بأن تحلقوا أو تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول مائدة القرآن، فطردت الغربة عنهم حتى صاروا بفضل الله عز وجل الدولة أو الأمة رقم واحد في العالم. ثم تنكر الزمان وقلب ظهرا لجنب للذين ابتعدوا عن نور الله عز وجل، فظهرت الغربة الثانية، هذه التي نحياها. هذه أشد من الغربة الأولى. لماذا؟ الغربة أنواع. والعجيب أنك إذا سألت إنسانا: غريب أنت؟ يقول: نعم. تقول له: لماذا؟ يقول: لأني من ليبيا، لأني من المغرب، لأني من الشام، لأني من مصر، لأني من العراق. وكأن دار الإسلام ليست دارا له. هذه ليست غربة، هذه ليست غربة. وجودك بين أناس فيها مساجد أو بينهم مساجد يسمعون آذان الله 5 مرات في اليوم والليلة، ليست هذه غربة. هذه غربة يقول عنها العلماء: غربة لا محمودة ولا مذمومة. أن تغترب بعيدا عن وطنك أو عن المكان الذي ولدت فيه. فنحن كلنا من الغرب إلى الشرق، ومن المؤمن إلى الكافر، والمستقيم والمنحرف، غرباء في هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب. هذه الغربة لأنك تأتي إلى الدنيا لحظات، فإن قست مقامك في الدنيا إلى بقائك في الآخرة عند علم الرياضيات تساوي حياتك صفرا إن لم تتقي الله. يعني عندما تقسم حاصل قسمك رقم، أي رقم، يعني تعيش في الدنيا 40 سنة، 70 سنة، 100 عام، تقسمها على الآخرة التي رقمها إلى ما لا نهاية. يعني الآخرة لا نهاية لها، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. إذن الآخرة رقمها ما لا نهاية. فتقسم بقائك في الدنيا او مقامك في الدنيا الى بقائك في الاخره هذا رقم 100 عام مثلا او 70 عاما. 70 عاما تقسمها على ما لا نهايه، المحصله عند اهل الحساب واهل الرياضيات صفر، تساوي صفر. فانت في الدنيا مقامك فيها صفر بالنسبه للاخره، لكن تساوي كل شيء ان عبدت خالق كل شيء. يعني انت بتقواك لله عز وجل تصير العمر القليل فضلا كبيرا. ولذلك انت تقارن في القران امرا، تجد ان العبد الصالح يعبد ربه مثلا 20 سنة، في اخر ايامه بعد سن 30 40، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، فيستقيم حاله. ان كان يعني يتعاطى شيء يتوب، منحرف بعيد عن طريق الله يستقيم، يتعامل بالربا يعني يستغفر الله ويقلع عن هذا، يعني تسقط حياته في 20 سنة الاخيرة من عمره. هذه 20 سنة لو عوملت بها يوم القيامة اما ان تعامل عدلا او فضلا. ان عوملت بها عدلا تأخذ امام 20 سنة 20 سنة تنعم في الجنة. يعني قانون المعاشات في الدنيا، المصلحة التي تعمل فيها، ان عملت فيها 15 عاما لك نسبة من المعاش، لكن لو عملت 20 سنة لك نسبة اخرى. اما لو استمرت في الحياة العملية اكثر من 30 عام يقول تقول المصلحة انت تستحق معاشا كاملا. هذا هو العدل، هذا عدل. فاذا عاملنا رب العباد يوم القيامة بالعدل وانت عبدته 20 سنة انت ظل في الجنة 20 سنة. ثم بعد اسأل نفسك، طيب لو عاملك بالفضل، اللهم عاملنا يا رب بفضلك ولا تعاملنا بعدل، لو عاملك بالفضل الحسن عنده بعشر امثاله، فانت عبدت ربنا 20 سنة في 10 يبقى تمكث في الجنة فضلا من الله 200 عام. ثم بعد 200 عام هل يخرجك احد؟ لا. اذا الله متفضل عليك بانك عبدته بلاش 20 سنة. انت قبل ان تموت بيوم تبت الى الله ونزعت الى الله هذا الرجل الذي عبر الخندق من الكفار وقال يا محمد أإن أسلمت معك الآن وقاتلت معك هؤلاء ورزقت بسيف غرب هاهنا، يعني بسيف طائش بنجل سهم، بسهم غرب، سهم طائش، يعني سهم طائش هاهنا يعني في رقبتي في عنقي، وقتلت أدخل الجنة؟ أجاب الرسول بالإجابة صلى الله عليه وسلم. فمد الرجل يده مصافحا الحبيب معاهدا على الاسلام داخلا فيه اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، ثم اعتدل بفرسه هكذا بعد ان كان مقابل المسلمين اصبح بفرس مقابل المشركين، فجاءه سهم غرب في المكان الذي اشار فيه فقتل. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم قال تبوأ من الجنة الفردوس الاعلى وهو لم يسجد لله سجدة. هذا كرم الله، هذا فضل الله عز وجل، الله يعاملنا بهذا الفضل. تعبد ربنا 5 سنوات ينعمك في الجنة نعيم الدهر كله، تعبد الله لحظات قبل ان تموت حتى قبل الغرورة. سبحان الله، ان تمت الى الله وانت لا تدري انك مت، لكن الذين يفعلون سوء حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تمت الان، لان هذا انسان اخر. التوبة التي لغير الله، توبة لغير الله، يعني الطبيب يقول له لو شربت كأس خمر مرة أخرى تفتت كبدك وتهرأ كبدك وانتهيت من الحال، يقول لا أنا توب، هذه التوبة للصحة ليست توبة لله. الذي يلعب الميسر أضاع آخر درهم في يده فلما ضيعت أمواله كلها قال أنا تبت إلى الله، هذه توبة ليست لله. أما التوبة أن تتوب وأنت صحيح شحيح تأمر الغنى وتخشى الفقر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أما الأمر الغريب الذي تتعجب أنت منه وأنا أتعجب منه، هذا الكافر المنحرف عصى الله عز وجل مثلا 50 سنة طوال حياته ينكر وجود الله والعياذ بالله، ينكر القرآن، ينكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخلف أو يربع أو يخمس إلى آخره، مات الله عدل عصى ربنا 50 سنة، الله عز وجل يدخله النار 50 سنة، لكن أن يعيش خالدا مخلدا في النار هذا ما لنفهمه في ظهر الأمر. لكن بعد بحث وتقصي وجد العبد أن الله في سابق علمه علم عن هذا المؤمن الذي أطاعه 20 سنة لو عاش مخلدا لظل مطيعا لله عز وجل، فأكرمه الله بأن نعمه نعيم الخلد، ادخل لا خوف عليك ولا تحزن، هذا من كرم الله. وعلم في سابق علمه سبحانه وهو العليم الخبير أن الكافر لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد وجحد إلى الأبد وأنكر الألوهية إلى الأبد، فعذبه الله عذاب الأبد كله. وما ربك بظلام للعبيد. الغربة الأولى دفعها الصحابة وأن تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع الغربة ورفع رايات الإسلام. جاءتنا الغربة الثانية. الغربة الثانية صعوبتها أن بعض الناس يظنون أن الرسول غير موجود بيننا، وهذه مصيبة. الرسول موجود صلى الله عليه وسلم بشرعه وفقهه وكلامه وكل حركة وسكنة في حياته موجودة في حياتنا، ولكن نحن الذين ننسى. ثم هذه الغربة أنت تعانيها كلما استقمت على طريق الله. إن ذهبت إلى اليوم إلى ابنتك التي بلغت وأمرت أمها أن تحجب البنت، ثارت العائلة ضدك وكأنك ارتكبت معصية أو ارتكبت جرما أو تعديت الحدود أو كسرت القيم أو تعديت المفاهيم. يا رجل أنت متشدد، أنت متطرف، أنت كذا أنت كذا، البنت زهرة جميلة، البنت ما زالت صغيرة. فتستشعر أنت غربة بين إخوانك وأخواتك وعند عمك وعند خالك وعند جارك وعند صديقك وزوجتك، تستشعر الغربة. هذه هي الغربة التي يحياها أهل الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المستمسكون بسنتي عند فساد أمتي. أخي الكريم، ابنتي الفاضلة، إن شعرت أنك غريب في مجتمعك عندما تقول الحق وعندما تقول الصدق وعندما تهتدي بالكتاب والسنة، فاعلم أنك من الذين لهم درجة طوبى، وهي درجة عالية في الجنة يدخلها هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن السؤال الأهم: كيف ندفع الغربة؟ هذه غربة نعيشها، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، غربتنا كمسلمين في العالم. العالم ينظر إلينا نظرة احتقار ونظرة ازدراء ونظرة كبر. قد يكون لنا دخل في هذه النظرة، قد نكون وصلنا إلى حالة يزدرينا هؤلاء رغم فسقهم وفجورهم وبعدهم، يتهمون أهل الإيمان والتقى بهذا، لأن بعضا منا أساء إلى دينه، وأن بعضا منا عرض دينه عرضا لا علاقة له بدين الله. لو رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ما سروا به أبدا وما أدخل السرور عليهم. ولذلك بعثنا ميسرين لا معسرين. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالإنسان المسلم إنسان خير داعية إلى الله بسلوكه. فقد يكون بعض منا سواء يعيش في الغرب أو يعيش بيننا أساء إلى دينه سواء يدري أو لا يدري، فاحتقرنا الغير. لكن إذا أردت أن تطرد هذه الغربة فلن نصطح إلا بما صلح به أولنا، صلح أولنا على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرنا إلا على الرجوع إلى حقائق الكتاب والسنة. عد إلى نفسك اليوم وقل: كيف أطرد الغربة عني؟ كيف أكون مستقيما على طريق الله؟ انظر في كتاب الله، فما مدحه اتصل به، وما ذمه تب عنه وابتعد عنه. انظر في السنة المطهرة، ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل به، وما يبغضه عليه الصلاة والسلام لا تعمل به. عندئذ استقمت على طريق الله عز وجل، ودفعت الغربة عنك، وتحملت هذا العناء في هذه الدنيا، وعندئذ تجد انك رافع لواء الحق. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الغربة غربة سنة من سنن الكون. هناك غربة محمودة وغربة مذمومة. الغربة المحمودة أن تكون غريبا لأنك صاحب حق ولأنك تقول الصدق. يقول علي رضي الله عنه أو الحسنين: والله ما ترك قول الحق لي صديقا. دائما انت اذا كنت صريحا واضحا لا يقترب منك احد، لأن الناس تحب المداهن، تحب المرائي، تحب الذي يلف ويدور، تحب الذي بوجهين للأسف الشديد. ولكن لا يفوت هذا في عضدك، كن إنسانا واضحا ولكن بأدب. إذا أردت أن تنصح فانصح برفق، وإن أردت أن تنهى فانهى برفق، ولا تذم الناس أبدا على أشياء يفعلونها. وإنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأطفال أو الطفلان الصبيان كانوا في سن الثاني عشرة والثالثة عشرة، الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة الكل يحفظها والكل لا يطبقها. دخلوا فرجوا رأوا رجلا شاب شعر يسيء الوضوء، يعني يغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يغسل ذراعه ثم يغسل رجله ثم يمسح أذنه. الحسن والحسين نظر إلى الرجل كبير السن، قال الحسن يا عماه، وهو لا يعرفه، اختلفت أنا وأخي على كيفية الوضوء، فتعالى لنبتضيك حكما تحكم بيننا أينا أصوب من أخيه. توضأ الحسن والحسين وضوءا نموذجيا أمام الرجل. قال الرجل، لأن صدق النصيحة، لماذا لا تؤثر نصيحتنا في الناس؟ لأننا غير صادقين، نتكبر عليه، نتعالى عليه، الفلان هذا يسر بالخطب، وأنا هذا يتعامل بالربا، وربما الناصح هذا مليء قلبه بالكبر والحقد والحسد والضغينة والرياء، يعني في مصائب لا حصر لها لكن يتكبر. هذه طبيعة للأسف، نسأل الله أن يذهب الكبر عنا إن شاء الله وعن قلوبنا يا رب. قال الرجل يا ابناي أنتما المصيبان وأنا المخطئ. هكذا تصل النصيحة بهذا الود وبهذا الترتيب، كما قلنا عن الرقاش رضي الله عنه. قبل أن أغادر هذا المكان لأن الجو حار خارج المسجد، الإمام الرقاشي وصله أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور انطلت عليه داهية من دواهي أبناء الفرس، فارسي مجوسي ادعى الإسلام، ودخل على أمير المؤمنين مدعيا الإسلام ناصحا له: يا أمير المؤمنين، إن كثرة عدد الحجيج والطائفين حول الكعبة تضايق رائحتهم أنوف البعض، يعني في منهم رائحة عرق كريهة. فتعجب أبو جعفر: وما ذنب أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين: أنصحك نصيحة، ضع على سقف الكعبة بخور وطين وعطور، عندما تهب الريح يشم الطائفون رائحة طيبة فيدعون لأمير المؤمنين بكور البقاء. أبو جعفر لأن الإنسان العربي بطبيعته طيب، لا يعرف لف ولا دوران، لذلك نحن فاشلون في السياسة كعرب، لأن السياسة مبنية على الدهاء والمكر، والعربي مهما مكر فمكره خايب، لا يعرف المكر. حتى أنت تريد أن تضحك على زوجتك في قضية، والله أصل الإنسان سمعت خطبة عن بر الوالدين وعن الأم بالذات، كان مقدمة طويلة أنك أرسلت لأمك 100 درهم، سبحان الله، لف ودوران سبحان الله، لا يعرف الكذب، حتى وإن كان الكذب مفضوح. فشلنا في السياسه، نحن ليس لنا في السياسه سبحان الله. فابو جعفر امر بوضع طين وبخور، وصل الامر الى ابو يزيد الرقاشي احد كبار الشام، احد كبار علماء الشام، فنشر ابو يزيد انه يريد ان يحج هذا العام. بلغ الامر الى طار الامر من الشام الى بغداد، فقال امير المؤمنين: وانا سوف احج هذا العام لنتعلم على يد ابو يزيد. ايام ما كان الناس يحترمون العلم والعلماء. المهم، اين اللقاء؟ قالوا في التنعيم يوم السادس من ذي الحجة قبل يوم التروية بيومين. فارسل ابو جعفر الى ابي اليزيد انني سوف احضر درس العلم، فاحجز لي مكانا يعني عشان اريد ان اسمع يعني. والنظر في وجه الصالحين عبادة. ابو جعفر جلس في اول صف، وابو اليزيد الرقاشي اوعز الى احد تلاميذه، قال له: لما ابدأ الخطبة ابدأ الدرس اوقفني واخبرني بالقصة، واللي يعني ادعو لامير المؤمنين بطول، عملوا تمثيلية طيبة مع بعض. فاما بعد، المريد رفع يديه: يا شيخ، قال: ادعو لامير المؤمنين بطول البقاء، لقد امن العبادة والبلاد وصنع كذا وكذا، ومن احساسه وشعوره بالمسلمين وضع طيبا وبخورا فوق سقف الكعبة، فاذا هبت الريح اشتم الناس رائحة طيبة. طبعا البخور والطيب يوضع تحته نار، والمجوس الذي ادعى الإسلام يريد أن يطوف المسلمون حول النار كما يفعل المجوس. وإذا بأبي اليزيد يشتد غضبا على المريد هذا. يا أخي اتق الله، اتقوا الله في حكامكم، أمير المؤمنين أعلم بالفقه مني ومنك، أتريد أن تفتئت على أمير المؤمنين أبي جعفر أن يضع نارا فوق الكعبة كما يصنع المجوس حتى يعبد الناس النار ولا يعبدون خالق النار سبحانه؟ استشط أبو جعفر يأمر حاشيته أن يذهبوا سريعا إلى مكة يطفئوا النار وينزلوا البخور والعطور. سبحان الله، هكذا تكون النصيحة. أين نحن من هذه النصيحة؟ لذلك إذا أردنا أن ندفع غربتنا فعلينا أن ننصح بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات، ولأبنائنا زوجات صالحات، وتضعهم شياطين الإنس والجن. اللهم حرر المسجد الأقصى، وأعد إلينا فلسطين يا رب العالمين، وارق دماء إخواننا هناك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعد إلى العراقيين عراقهم، واجعلهم على قلب رجل واحد، وطلع عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني فيما أظن ليس هناك أسرع من هذه الخطبة ولا أسرع من هذه الصلاة، أن الجو خارج المسجد الحقيقة. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. وليست القضية في طول الخطبة أو عرضها أو طول الكلمات أو كثرة الكلام وقلته، وإنما القضية كما صعد عثمان رضي الله عنه المنبر فارتج عليه فكبر واستغفر، ثم أراد أن يستفتح فلم يفتح له فاستغفر وكبر، ثم قال: أيها الناس، أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال، وأقم الصلاة. يقال أن هذه أبلغ خطبة قيلت في عصر الخلافة والعصور التي بعدها. أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال، يعني واحد يفضل يعدكم وعود كاذبة بعد 40-50 سنة ولا وعد قد صدق، لكن أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا خطبة الجمعة يقرأ سورة قاف، فيبكي الحاضرون، الصحابة يبكي وكأن على رؤوسهم الطير، وينتشرون من المسجد كأنما بعثوا من قبورهم رضي الله عنه. وكان مجلس عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز حفيد الخطاب كان مجلس علم، فكان يأتي بالعلماء، وكل عالم كل الجمعة هذا مجلسه، كل عالم يقص مرحلة من مراحل الآخرة. يعني كل عالم يجلس بعد أن ينيموا عالما بينهم كأنه مات، وبعدين كل واحد فيهم يقص قضية خروج الروح، وقبلها التوبة وإرجاع المظالم إلى أهلها والوصية، الثالث يتكلم عن البرزخ وما فيه، الرابع سبحان الله يتكلم عن البعث والنشر، الخامس يتكلم عن تطاير الصحف، السادس يتكلم عن الموازين، السابع يتكلم عن الصراط وما فيه من عقبات، الثامن يتكلم عن حوض الكوثر وما فيه، التاسع يتكلم عن النار وما فيها ودركتها وعذاب أهلها والعياذ بالله، الحادي عشر يتكلم عن الجنة وما فيها، الثاني عشر يتكلم عن رؤية وجه الله الكريم، ثم الثالث عشر يتكلم عن مسؤولية الحاكم والمحكوم. فيقوم الناس من عند عمر كأنما نشروا من قبورهم، لأن القلب عايز غذاء. انت طول حياتك تعمل ايه؟ طول اليوم كله تذهب الى العمل، انت في قلبك في ناحيتك ان هذا المدير لا يصلح ان يكون مديرا، هذه اول غيبة، ده من باب الكبر يعني، ده اول حاجة، ده بس كبر ايه؟ قال الباء في اول الكتاب. وبعدين تنظر إلى الموظفين كلهم أنهم لا يفهموا أنت الفهد، أنت نيوتن الوحيد، أنت أينشتاين الوحيد في هذه المؤسسة. المؤسسة من الغباء لمكان أنها ما جعلتك وزيرا لهذه المصلحة. كيف يغفل هؤلاء لأنهم أغبياء؟ هكذا تقول إلا من رحم ربي. ليسوا في مريدي سلطان بالشرات ولكن في أماكن أخرى خارج إمارة دبي، خارج الدول العربية، مصر، خارج العالم، خلاص لا إله إلا الله، خارج الدنيا خارج. ناس مش موجودين في قصة خيالية. فتذهب بهذا الشعور، بالله عليك وأنت تتكلم بهذا الشعور، أي عبادة تلك؟ ثم تجلس صديق لك أو زميل نفس الدرجة العلمية نفسها أخذ ترقية وأنت ما جاءك الدور بعد لأي شيء. أول شيء يبدأ الشيطان، يا أخي أنت لصدقك هكذا سوف يظل وضعك هكذا، خليك ورا الشيخ عمر لما تروح في داهية تحط، ما تتكلم كلمتين قول كلمتين يعني في ايه نافق يا اخي، مش نفاق يعني اسمها طبطبة، واخد بالك يعني يسمون الايه الحرامة بغير اسماء، يقول لك اسمها اتيكيت، واخد بالك انت، يسلم عليه وصف اهلا يا استاذ فلان، يا سلام منور المصلحة ما شاء الله، لا قوة الا بالله، منذ وجودك المصلحة الحمد لله رب العالمين تقدمت خطوات وخطوات. وبعد ما يمشي من هنا يقول لا اله الا الله سبحانك يا رب العباد الذي خلق هذا وعمر بن العاص رجل اله واحد، سبحان الله. كان عمر الله يرضى عليه لما يجد واحد غبي لا يكاد يبين وينظر اليه كده متعجبا، الرجل مش عارف يسال حتى ما عندوش صياغه سؤال، يقول سبحانك يا رب الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد، يعني يخلق الايه العبقري ويخلق سبحان الله ملكات يوزعها رب العباد، ليس اصطفاء ولكن هذا توزيع اقدار، ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. الاخلاق تجد واحد يتحمل صبور، واحد اخر حساس. الاولاد عندك في البيت لو ولد كلمته تنظرت له نظره يبكى ويحصل له رعب، ولد الثاني والعياذ بالله رب العالمين كالعمود اللي انت مركون عليه ده سبحان الله، ولا سبحان الله عنده فقه الاذنين، دخل الكلام من ودن وطلعها من ودن الثانيه سبحان الله، بقى ده ما شاء الله عليه خبير في فقه الاذنين، ويقول لك يا عم هو كلمتين والسلام، ابويا كده طبيعته كلمتين وخلاص ويحكم سبحان الله. فطبيعه الناس هكذا، لماذا انت لا تنظر الى الناس كما تنظر الى ابنائك؟ في واحد ياتي بالكلمه الطيبه، واحد ياتي بشيء من النصيحه، واحد ياتي بشيء من اللطف، واحد ابو سفيان تقريبا كل الجينات العربيه ابو سفيان، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر دائما كده، قال يا رسول الله العباس ان ابا سفيان رجل يحب، شوف العباس خبير علم نفس خبير، ابو سفيان ده عايز اعطيه بس شيء كده، في ناس لما تعطيها كلمه كده ما شاء الله، ان ابا سفيان يحب فاعطيه شيئا هذا اليوم، فيقف الرسول كده عند الحجر الاسود، ايها الناس من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان راح وقف زعيم قريش كلها، قال ما أحلمك، بكلم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وما أجملك وما أحسن خلقك يا رسول الله سبحان الله سبحان الله. قل له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تسلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال وأني رسول الله. قال في نفسي منها شيء. شو لدرجة إيه؟ الرسول وضع هذه الصراحة أمام الناس. أبو سفيان هذا الذي وقف أمام هرقل لا يكذب على رسوله وهو كافر، لا يستطيع أن يكذب على رسول الله وهو صادق، مش ممكن. الناس تتغير، معادن الناس، خيار العرب. العروبة دي فيها خلق عجيب نحن قد نسيناه. جاء الرسول ليتمم مكارم الاخلاق بكل عزة، تدخل عليه سفانة كده سبحان الله، امرأة خلي سبيلي يا محمد، تعجب من هذه الذي تخاطب الرسول بهذه سبحان الله، خلي سبيلي يا اسيرة، وقعت في الآن يا تحارب مع قومها، ان ابي انا سفانة بنت حاتم الطائف، ابي كان اكرم العرب، كان يعين الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر. قال والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. عادت سفانة تبلغ عدي أخاها. عدي كان أهدر دمه لأنه كان شتم النبي صلى الله عليه وسلم, عدي بن حاتم الطائي, وفر إلى جدة. واقف على الميناء منتظر سفينة أو باخرة تقل بعيدا عن أرض فيها محمد كما كان يقول. ذهبت سفانة, يا حاتم يا عدي, عدي أخوة, جئتك من عندي أبر الناس وأحلم الناس وأكرم الناس وأعظم الناس, جئتك من عند محمد, اذهب إليه. قال لقد أهدر نبي. قالت اذهب إليه. ذهب وكان عند الرسول وليمة صلى الله عليه وسلم في بيته. فعدي لم يجد مكانا في البيت, الناس وصلت إلى عتبة دار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقف عدي بالباب. أبو بكر كان دائما ملازم للحبيب صلى الله عليه وسلم, إذا وقف يجلس عند رجليه, إذا صعد المنبر يصعد إلى الدرجة الأولى وينظر إليه, وحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. هذا الإنسان العظيم الذي ما أنجبت البشرية بعد رسول الله خيرا منه رضي الله عنه وأرضاه, ما أحبه إلا مؤمن وما أبغضه إلا منافق أو فاسق أو فاجر. فأبو بكر يلمز الرسول بهدوء, يا رسول الله عدي بن حاتم, عدي عظيم ابن عظيم, كريم ابن كريم, سبحان الله, امير ابن امير, لازم ننزل الناس يا اخي منازلها, ليس هذا تفريق بين الناس, بس في ناس يا اخي تعودت على هذا, سبحان الله, لا تعب على الناس. انا اذكر زمان كنا في الصف الثاني الابتدائي عن 8 سنوات كده, اذكر مدرس الرسم قال ارسموا راعي الغنم وهو يقدم البرسيم والحشائش للقطيع. خلاص كل الواحد يقدر يرسم خروف وشويه كده اطفال. الولد اللي كان جنبي كان جده باشا, يعني ايه اللي رسمه, رسم عارف الرجل الصفاجي اللي بيقدم لك الاكل في الحزام الاحمر والقطاع كده ومنحني وضع البرسيم فوق صينيه زي ما شاف بيده. يا اخي سبحان الله, ده بالله لما تكلموا لازم تكلموا باحترام. الله, ما هي يا اخي الناس خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. فكان المدرس حتى اعجب راسه حتى وضعها كده في, في في مدخل المدرسه, ان يعني سبحان الله شوف اولاد الناس ماذا يصنعون, فلا تهين الناس يعني. المهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان علي بن حاتم لم يجلس على الارض قط مره, لم يحضر, ما حضرش. وبعدين فخلع عباءته. شوف يا اخي, شوف يا اخي, شوف يا اخي عظمه الامام. ما هو لا يتواضع الا عظيم, عرض من المتكبر, اي واحد حقير, والله ما تواضع الا عظيم, سبحان الله. فكان ياخذ, يا بلال اعطي عليا هذه ليجلس عليها. الثاني مربى في بيت كرخ يعرف الناس واقدارهم, فجلس على الارض وضع عباءة رسول الله على رأسه. قال ما كان لعدي بن حاتم ان يجلس على عباءة رسول الله. ايه ده, ايه الخلق بتاع سيدنا رسول الله. والله ما ضاعت الامة الا عندما نسيت خلقه. لا ننكر ان كل مسلم يحبه صلى الله عليه وسلم, لكن لا نطبق خلقه ولا طريقته في الدعوة. احنا كلنا اما واحد متعجرف ناظر الى الناس بكبر, او واحد متسيب ناظر الى المسلمين انهم مجرمين, وكلاهما مخطئ. فأنا أريد أن أقول أن قضية دفع الغربة هذه قضية خطيرة, لأن نحن فعلا نعيش هذه الغربة الثانية, وطريقة لدفعها بأن نعود مرة أخرى إلى المنبع, إلى الكتاب والسنة, إلى عظمة الإسلام, إلى بساطة الإسلام, إلى يسر الإسلام. المسألة بس نحن عندنا خلل في سلوكنا, الخلل في السلوك, خللنا في سلوكنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بالأمر, كان لما لا يجد مرآة كانت أمنا عائشة تأتي له بإناء الماء فينظر إليه ويمشط شعره صلى الله عليه وسلم, وكان شعره ناعم عليه الصلاة والسلام بحيث إذا طأطأ رأسه نزل الشعر من فوق رأسه, فكان يعمل فرق بالمشط, يسمى في اللغة المدريج مشط كده, يعمل فرق سبحان الله, يفرق شعره. وبعدين يجعل عائشة تصب الطين في مفرق شعره. كان يمشي في الطريق والصحابة يمشون بعد ساعات يقولون لابد أن الرسول قد مر منها هنا. جاي الجمعة ما عندك عينك ما عندك يا أخي اغتسل عشان أخوك يشم منك رايح احنا داخلين على الصيف ربنا يبارك فيكم إن شاء الله بإذن الله. خرجنا من فقه العبادات لفقه العرب المهم. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف أن في واحد أعرابي جلف ينظر إليه. قال والله لو علمت أنك تنظر إليه لفقأت عينك بهذا المدري. الرسول رؤوف رحيم ولكن في أمور لا تتجسس على الناس. لا تجلس إلى الناس وتنظر وتقول يا أخي هذا يضع اللقمة كبيرة في فمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يركز لها. رجل جلس مع معاوية رضي الله عنه فقال أمير المؤمنين. قال نعم. يأكل معه شعرات في لقمتك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. تركز عليه حتى ترى الشعرة في لقمة. والله لا أكل معك بعد ذلك. أنت وضعني تحت الميكروسكوب. سبحان الله. فلله الأمر من قبل ومن بعد. لا داعي لأن تكون فضوليا على حياة الناس. والله في ناس تلاحظ عليك أشياء غريبة. ثوب جديد ربنا رزقك به. إيه ده؟ فين فصلت هذا؟ يا أخي عند المفصل. لا إله إلا الله. لا إله. طب ودفعت كام؟ وهو هدية ولا إله إلا الله سبحان الله. يعني لماذا يا أخي؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا إطار الأخلاق. فدفع غربتنا بعودتنا الى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اعرف ان يوم الجمعة هو يوم العائلة ولا نريد ان نعطل عليكم وقتا. وعوضوا هذا ببرامج دبي والشارقة والبحرين واظن اخواننا العلماء ما قصروا لكن المهم في التطبيق. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين